هذا هو الشريط الثالث من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية. طيب فم الصائم متى يكون؟ عدنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه، قوله صلى الله عليه وسلم: وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك، لأنها مستورة عن العيون مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك. وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم، والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الهامش صحيح البخاري في الصوم، باب من لم يدع قول الزور، الجزء الرابع، الصفحة 39 بعد 100. وفي الأدب: باب قول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور، الجزء العاشر، الصفحة 88 بعد 400. ورواه الترمذي وأبو داود وأحمد. وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. الهامش صحيح أحمد في المسند، الجزء الثاني، الصفحة 73، والسيوطي في الجامع الصغير، الجزء الثاني، الصفحة 23. وصحيح الجامع للألباني، الحديث 90 بعد 403. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام. فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم هل هي في الدنيا أو في الآخرة على قولين، ووقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع. الهامش هو عبد العزيز ابن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي المعروف بابن عبد السلام، فقيه مشارك في الأصول والعربية والتفسير، ولد بدمشق سنة 77 و500 للهجرة، وتفقه على ابن عساكر وقرأ الأصول والعربية، برع في المذهب الشافعي، ولي الخطابة بجامع دمشق والحكم بمصر، وتوفي فيها سنة 60 و600 للهجرة. من مصنفاته: الفتاوى، تفسير القرآن، القواعد الكبرى في أصول الفقه، العماد في موارث العباد. أما الثاني فهو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي المعروف بابن الصلاح، محدث مفسر فقيه أصولي نحوي، عارف بالرجال، مشارك في علوم عديدة. ولد بشرخان أو بشهرزور سنة 77 و500 للهجرة، وتفقه على والده وأفتى، وتوفي بدمشق سنة 43 و600 للهجرة. من تصانيفه: شرح مشكل الوسيط والفتاوى وعلوم الحديث، ويعرف بمقدمة ابن الصلاح. فمال أبو محمد إلى أن تلك في الآخرة خاصة، وصنف فيه مصنفا. ومال الشيخ أبو عمرو إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة، وصنف فيه مصنفا، رد فيه على أبي محمد. وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان. الهامش أبو حاتم محمد بن حبان ابن أحمد البستي الشافعي، محدث حافظ مؤرخ فقيه لغوي واعظ، ولد في بست من بلاد سجستان سنة 70 و200 للهجرة، وقدم نيسابور ثم خرج إلى وطنه سجستان، وتوفي بمدينة بست سنة 54 و300 للهجرة. من تصانيفه الكثيرة الثقات، المسند الصحيح في الحديث المعروف بصحيح ابن حبان، الطبقات الأصبهانية، وغير ذلك كثير. فإنه في صحيحه بوب عليه كذلك فقال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. ثم ساق حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، والصيام لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الهامش صحيح البخاري في اللباس، باب ما يذكر في المسك، الجزء العاشر الصفحة 81 بعد 300. ومسلم في الصيام، باب فضل الصيام، الحديث 61 بعد 100. وابن حبان في صحيحه الحديث 13 بعد 403,000. ثم قال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. ثم ساق حديثا من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله تعالى فرح بصومه. الهامش صحيح البخاري في الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، الجزء الرابع الصفحة 41 بعد 100. ومسلم في الصيام، باب فضل الصيام، الحديث 63 بعد 100. وابن حبان في صحيحه الحديث 14 بعد 403,000. قال أبو حاتم: شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم. الهامش التحجيل بياض في قوائم الفرس أو بعضها، بعضه لا يجاوز الركبتين والعرقوبين، والمقصود أن أماكن الوضوء في المؤمن ستكون مميزة له يوم القيامة. وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل، جعلنا الله تعالى منهم. ثم قال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا. ثم ساق من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي وأنا أجزي به. وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه عز وجل. ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. الهامش صحيح ابن حبان في صحيحه الصفحة 15 بعد 403,000. ومسلم في الصيام، باب فضل الصيام بلفظ: كل عمل ابن آدم يضاعف، وبدون لفظ: حين يخلف. حديث 64 بعد 100. واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة. قلت: ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه: والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمع، اللون لون دم، والريح ريح مسك. الهامش: صحيح البخاري في الجهاد، باب من يجرح في سبيل الله. الجزء السادس، الصفحة 24، ومسلم في الإمارة، باب فضل الجهاد. الحديث 104، والكلم هو الجرح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رائحة كلم المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة، وهو نظير إخباره عن خلوف فم الصائم، فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا وهذا خلوف له، ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة. واحتج الشيخ أبو عمرو بما ذكره أبو حاتم في صحيحه من تقييد ذلك بوقت إخلافه، وذلك يدل على أنه في الدنيا، فلما قيد المبتدأ وهو خلوف فم الصائم بالظرف وهو قوله حين يخلف، كان الخبر عنه وهو قوله أطيب عند الله خبرا عنه في حال تقييده، فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيدا، فدل على أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه. قال: وروى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان 5، فذكر الحديث وقال فيه: وأما الثانية فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. الهامش: في إسناده ضعف. الهيثمي في مجمع الزوائد من رواية أبي هريرة وقال: رواه أحمد والبزار، وفيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف. الجزء الثالث، الصفحة 143، وأحمد في المسند الجزء الثاني، الصفحة 92. ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبة وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضا بفعله، على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة، حتى كأنه قد بورك فيه فهو موكل به، وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته. وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن مراده من كلامه كيت وكيت، فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع صلى الله عليه وسلم وعادته المضطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به، وإلا كانت شهادة باطلة، وأدنى أحوالنا أن تكون شهادة بلا علم. ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم، ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكرهه وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه وصفاته، وصفاته لا تشبه صفاتهم، وأفعاله لا تشبه أفعالهم، وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه والعمل الصالح فيرفعه، وليس هذه الاستطابة كاستطابتنا. ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا، فإن قال رضا ليس كرضا المخلوقين فقولوا استطابة ليست كاستطابة المخلوقين. وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب. ثم قال: وأما ذكر يوم القيامة في الحديث فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضاء الله تعالى، حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات. فخص يوم القيامة بالذكر في بعض الروايات، كما خص في قوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الهامش سورة العاديات الآية 11. وأطلق في باقيها نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين. قلت: من العجب رده على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره، فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضائه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم، فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وفيما بلغه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي بفعله. فإن كانت هذه هي الاستطابة فرأي الشيخ أبو محمد لا ينكرها، والذي ذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد ويكون كرائحة المسك، ولا ريب أن ذلك يوم القيامة، فإن الصائم في ذلك اليوم يجيء ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك، كما يجيء المكلوم في سبيل الله عز وجل ورائحة دمه كذلك، لا سيما والجهاد أفضل من الصيام، فإن كان طيب رائحته إنما يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم. وأما حديث جابر فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، فهذه جملة حالية لا خبرية، فإن خبر إمسائه لا يقترن بالواو لأنه خبر مبتدأ فلا يجوز اقترانه بالواو. وإذا كانت الجملة حالية فلأبي محمد أن يقول: هي حال مقدرة، والحال المقدرة يجوز تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيها. ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فقال: يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم القيامة، لم يكن التركيب فاسدا، كأنه قال يمسون وهذا لهم يوم القيامة. وأما قوله لخلوف فم الصائم حين يخلف، فهذا الظرف تحقيق للمبتدأ أو تأكيد له، وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه لا مجازه ولا استعارته، وهذا كما تقول جهاد المؤمن حين يجاهد وصلاته حين يصلي، يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة ويرفع بها درجته يوم القيامة. وهذا قريب من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الهامش صحيح البخاري. في المظالم باب النهبة الجزء الخامس الصفحة 43 بعد 100، وفي الأشربة في فاتحته الجزء العاشر صفحة 33. ومسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي الحديث 100 والحديث 14 بعد 100، ورواه أصحاب السنن. وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال فقط، بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان، بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة، وإلا فما دام مصرا وإن لم يباشر الفعل فالنفي لاحق به، ولا يزول عنه اسم الذنب والأحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح. والله سبحانه وتعالى أعلم. وفصل النزاع في المسألة أن يقال: حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك، كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم، وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته. وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد، فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى. وبالعكس، فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر. وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا وفي الخير والشر، كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. قال ابن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وقال عثمان بن عفان: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا، فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه، والفاجر بالعكس. والمزكوم الذي أصابه الهوى لا يشم له لا هذا ولا هذا، بل زكامه يحمله على الإنكار. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. فصل: ثواب الصدقة وأثرها. قوله: وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسأره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. هذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده ودليله وقوعه، فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء. وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. الهامش: ضعيف الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في فضل الصدقة، وقال: حسن غريب، ورقمه 64 بعد 600. والسيوطي في الجامع الصغير وضعفه، الجزء الأول صفحة 83، وضعيف الجامع للشيخ الألباني، الحديث 89 بعد 400 والألف، والحديث 46 بعد 503,000. وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار. وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الهامش صحيح الترمذي في الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة، الحديث 16 بعد 600 و2000. وابن ماجة في الفتن باب كف اللسان في الفتنة، رقم 73 بعد 903,000. والحاكم في المستدرك الجزء الثاني الصفحة 12 بعد 400 و13 بعد 400. وصحيح الجامع للشيخ الألباني رقم 36 بعد 105,000. والآية من سورة السجدة رقمها 16. وفي بعض الآثار: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. الهامش ضعيف جدا، السيوطي في الجامع الصغير وضعفه، الجزء الأول صفحة 28 بعد 100. وضعيف الجامع الصغير للألباني رقم 16 بعد 300 و2000. وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك بمن قد قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية. فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتكفه منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما خطب النساء يوم العيد: يا معشر النساء، تصدقنا ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الهامش صحيح البخاري في الحيض باب ترك الحائض الصوم، الجزء الأول الصفحة 83 بعد 400. وفي الزكاة باب الزكاة على الأقارب، الجزء الثالث الصفحة 81 بعد 300. ومسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان رقم 32 بعد 100. ورواه الترمذي وابن ماجة وأحمد. وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفيدهن به يفدين به أنفسهن من النار. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الهامش صحيح البخاري في الزكاة باب الصدقة قبل الرد، الجزء الثالث الصفحة 30 بعد 300. وفي المناقب والرقاق والتوحيد. ومسلم في الزكاة باب الحث على الصدقة رقم 67. وترجمان هو المعبر على عن لسان بلسان، وأيمن أي إلى جانبه الأيمن، وعكسها أشأم. وفي حديث أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ مما خولك الله، أو ترضخ مما رزقك الله. قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: فليعن الأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: فليعن مظلوما. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير، فليمسك أذاه عن الناس. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ قال: ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة. ذكره البيهقي في كتاب شعب الإيمان. الهامش إسناده حسن، وقد روى البخاري ومسلم نحوه عن أبي ذر. كذلك البخاري في العتق باب أي الرقاب أفضل، الجزء الخامس الصفحة 76 بعد 100. ومسلم في الإيمان باب بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال، الحديث 36 بعد 100. وترضخ تنفق، والأخرق هو الذي ليس في يده صنعة ولا يحسن الصناعة. وقال عمر بن الخطاب: ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطربت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغثي أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه هكذا في جبته، فرأيته يوسعها ولا تتسع. الهامش صحيح البخاري في الطلاق باب الإشارة في الطلاق والأمور، الجزء التاسع الصفحة 46 بعد 300. وفي اللباس باب جيب القميص، الجزء العاشر الصفحة 78 بعد 200. ومسلم في الزكاة باب مثل المنفق والبخيل، الحديث 75 و77. وجنتان أو جنتان مفرده الجنة أي الدرع، وقد اضطربت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما أي ألجأت إليها ولصقت بها كأنها مغلولة إلى أعناقهما، وتغثي أنامله أي تغطيها وتسترها، وتعفو أثره أي تمحو أثر مشيته وتطمسه لفضلها عن قامته، يعني أن الصدقة تستر خطايا المتصدق كما يستر الثوب الذي يجر على الأرض أثر مشي لابسه بمرور الذيل عليه. ويقول بإصبعيه هكذا أن يدخلها فيه مشيرا إلى إرادة التوسيع بالاجتهاد. ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح ضيق العطن. الهامش يقال فلان واسع العطن واسع الصبر والحيلة عند الشدائد، سخي كثير المال وضده ضيق العطن، صغير النفس قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب، فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجنة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هو. والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره. ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. وقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الهامش سورة الحشر الآية 9. وكان عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص يطوف بالبيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة: رب قني شح نفسي، رب قني شح نفسي، فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت. والفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله. فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أضاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والسخي قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن أهله، وقريب من الجنة وبعيد من النار، والبخيل بعيد من خلقه بعيد من الجنة قريب من النار. فجود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده. ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه. تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه. وقارن إذا قارنت حرا فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه. وأقلل إذا ما استطعت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطأه. إذا قل مال المرء قل صديقه، وضاقت عليه أرضه وسماؤه، وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراؤه. إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه فناد به في الناس هذا جزاؤه. وحد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة، وليس كما قال بعض من نقص علمه: حد الجود بذل الموجود. ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم الصرف والتبذير. وقد ورد الكتاب بذمهما، وجاءت السنة بالنهي عنهما. وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما، وكان للحمد مستوجبا، ومن قصر عنه أو قصر عنه كان بخيلا، وكان للذم مستوجبا. وقد روي في أثر أن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل. والسخاء نوعان، فأشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك، والثاني سخاؤك ببذل ما في يدك. فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا، لأنه سخى عما في أيديهم. وهذا معنى قول بعضهم: السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: أوحى الله إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم: أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال: لا. قال: لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله، فإنه يعطي ولا يأخذ، ويطعم ولا يطعم، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. وأحب الخلق إليه من اتصف بمقتضيات صفاته، فإنه كريم يحب الكريم من عباده، وعالم يحب العلماء، وقادر يحب الشجعان، وجميل يحب الجمال. روى الترمذي في جامعه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: أخبرنا خالد بن إياس بن إلياس عن صالح بن أبي حسان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. فنظفوا أخبيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال: فذكرت ذلك للمهاجر بن مسمار، فقال: حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله إلا أنه قال مثله إلا أنه قال فنظفوا أفنيتكم. الهامش ضعيف. الترمذي في الأدب باب ما جاء في النظافة. الحديث 99 بعد 700 و2000. والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول 171. وضعيف الجامع للألباني 16 بعد 600 و1000. هذا حديث غريب، خالد بن إلياس يضاعف. وفي الترمذي أيضا في كتاب البر قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل. الهامش ضعيف جدا. الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في السخاء. 61 بعد 900 و1000. والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الثاني 39. وضعيف الجامع للألباني 40 بعد 300 و3000. وفي الصحيح إن الله تعالى وتر يحب الوتر. الهامش صحيح البخاري في الدعوات باب لله 100 اسم غير واحدة. الجزء 11 18 بعد 200. ومسلم في الذكر والدعاء باب في أسماء الله تعالى. 65. ورواه أصحاب السنن. وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء. وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعذري الجواب. الهامش الجعذري العظيم المستكبر في نفسه، والجواب الفظ الغليظ المتكبر. ورفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما. فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح سامحه، ومن حاقق حاققه. الهامش حاقه خاصمه، وادعى كل منهما الحق لنفسه. ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق شاقه الله تعالى أو شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. ولهذا جاء في الحديث من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى حسابه. الهامش صحيح مسلم في الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. 38. ورواه أصحاب السنن إلا النسائي ورواه أحمد. ومن أقال نادما أقال الله تعالى عثرته. الهامش صحيح أبو داود في البيوع باب في فضل الإقالة. الحديث 60 بعد 403,000. وابن ماجة في التجارات باب الإقالة. الحديث 99 بعد 100,000. والحاكم في المستدرك الجزء الثاني الصفحة 45. والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة 72 بعد 100. وصحيح الجامع للألباني الحديث 71 بعد 6,000. ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه. الهامش صحيح مسلم في الزهد باب حديث جابر الطويل. الحديث 74. والترمذي في البيوع باب ما جاء في إنظار المعسر. الحديث 600. وأحمد في المسند الجزء الثاني الصفحة 59 بعد 300. وصحيح الجامع للألباني الحديث 606,000. والحديث 706,000 لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجزه نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوما: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. الهامش صحيح أبو داود في الأدب باب في الغيبة. الحديث 80 بعد 804,000. والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في تعظيم المؤمن. الحديث 32 بعد 2000. وأحمد في المسند الجزء 4 الصفحة 21 بعد 400 24 بعد 400. وصحيح الجامع للألباني الحديث 84 بعد 907,000. والحديث 85 بعد 907,000. فكما تدين تدان وكن كيف شئت، فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. الهامش ضعيف الدرر المنتثرة للسيوطي. الحديث 26 بعد 300. والجامع الصغير له الجزء الأول الصفحة 30 بعد 100. والجزء الثاني الصفحة 100. وضعيف الجامع للألباني الحديث 68 بعد 300,000. والحديث 79 بعد 204,000. ولما أظهر المنافقون الإسلام وأسروا الكفر أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا على الصراط، وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط، وأسر لهم أن يطفئ نورهم وأن يحال بينهم وبين الصراط من جنس أعمالهم. وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه، فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له خلافها. وفي الحديث: من رأى الله به، ومن سمع الله به. الهامش صحيح البخاري في الرقاق باب الرياء والسمعة. الجزء 11 الصفحة 43 بعد 300. ومسلم في الزهد باب من أشرك في عمله غير الله. الحديث 47. قال العلماء في معنى هذا الحديث: أن من راء بعمله وسمعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره سمع الله به يوم القيامة الناس وفضحه. ومثل معناه من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه. وقيل معناه من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس وكان ذلك حظه منه. والمقصود أن الكريم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطي البخيل الممسك، ويوسع عليه في ذاته وخلقه ورزقه ونفسه وأسباب معيشته جزاء له من جنس عمله. ذكر الله حصن حصين. وقوله صلى الله عليه وسلم وأمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى وأن لا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه. وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله تعالى وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع الهامش. الوصع والوصع جنس طير من الفصيلة الوصعية ورتبة العصفوريات، وهي طيور مناقيرها قصيرة وأجنحتها مستديرة تستوطن أوروبا، والجمع وصعان، وكالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس، أي يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وانقبض. قال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. الهامش صحيح أحمد في المسند الجزء الخامس الصفحة 39 بعد 200، والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة 53 بعد 100، وصحيح الجامع للشيخ الألباني الحديث 44 بعد 605,000. وقال معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل. الهامش صحيح مالك في الموطأ في القرآن باب ما جاء في ذكر الله، الحديث 24، والترمذي في الدعوات باب ما جاء في فضل الذكر، الحديث 77 بعد 303,000، وابن ماجة في الأدب باب فضل الذكر، الحديث 90 بعد 703,000، والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة 96 بعد 400، والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة 18 بعد 100، وصحيح الجامع للألباني الحديث 29 بعد 600,000، وأحمد في المسند الجزء الخامس الصفحة 39 بعد 200، وكلهم عن أبي الدرداء إلا أحمد فهو عن معاذ. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الهامش صحيح مسلم في الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله، الحديث الرابع. والمفردون الذين يعتزلون الناس ويخلون للعبادة. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. الهامش صحيح أبو داود في الأدب، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، الحديث الخامس والخمسون بعد 800 و4000. والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة 92 بعد 400. وصحيح الجامع للألباني الحديث 50 بعد 750. والسلسلة الصحيحة له الحديث 77. وفي رواية الترمذي: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. الهامش صحيح الترمذي في الدعوات، باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله، الحديث 80 بعد 303. والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة 96 بعد 400. وصحيح الجامع للألباني الحديث 765. والسلسلة الصحيحة له الحديث 74. وترة أي تبعة ومعاتبة أو نقصانا وحسرة. انتهى الشريط الثالث من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية، وللكتاب بقية على الشريط الرابع.